بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في الدرس الماضي، وكان تعليما عن بعد، في قصة موسى عليه السلام مع الخضر في رحلتهما التي قصها الله علينا في سورة الكهف. وقد ذكرت مقدمات مهمة قبل قراءة هذه القصة وهذه الرحلة العجيبة وما تضمنته من تلك الأحداث الثلاث، وأعيدها هنا باختصار. أولا أيها الإخوة، عقيدة أهل السنة والجماعة أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، فهو عليه السلام، موسى عليه السلام، أحد أولي العزم من الرسل، وهو كليم الرحمن، كما أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كليم الرحمن، وهو يعني في رأي الجمهور هو أفضل الأنبياء والرسل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم. أما الخضر فقد اختلف فيه العلماء، وقد بسط الخلاف في حاله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وذكر ترجيح جماعة من أهل العلم أنه نبي وليس برسول. وكونه أوتي هذا العلم اللدني، وآتيناه من لدنا علما، هذا لا يدل على أنه أوتي أفضل مما أوتي موسى عليه السلام. فموسى عليه السلام أنزلت عليه التوراة، وفيها أصول كثيرة لما جاء في الإنجيل، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. على كل حال، لا يدل أن موسى عليه السلام في هذه الرحلة يعني يستفاد أو يفاد منها أن الخضر أفضل منه، لا، الصحيح بل هذا هو الحق، أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر. ولكن لا يمنع كما قال أهل العلم أن يأخذ الفاضل من المفضول. وأيضا نحن لو نظرنا في بداية هذه الرحلة وفي سببها، أن موسى عليه السلام، والحديث في الصحيح، لما أنه وعظ يوما بني إسرائيل موعظة بليغة، فبكى منها الناس وتأثروا، فقال له رجل: يا موسى، أأحد أعلم منك يعني في الأرض؟ فقال: لا. فيعني هو قال لا بناء على ما يعرف أنه لا أحد أعلم من موسى عليه السلام. فعتب الله عز وجل عليه ذلك، وأخبره أن هناك رجلا بين مجمع البحرين كذا وكذا إلى آخر القصة، فسافر إليه موسى. وهذه تعد هي الرحلة في طلب العلم، في طلب الحديث، في يعني في طلب العلم. ولذلك من كتبوا في الرحلة وفي آداب طالب العلم يذكرون قصة موسى عليه السلام، ويستنبطون هذه الفوائد العجيبة. وقد ذكر جملة منها الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الرحلة في طلب الحديث، ذكروا أن موسى عليه السلام تعد قصته وحادثته هي أول حادثة تعرف في الرحلة من أجل طلب العلم. وقد كان عليه السلام في غاية الأدب والاحترام للخضر ليفيد منه، وقد تكلمنا والله الحمد بما ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى في هذه الحادثة. الأمر الثاني أو الثالث، أن الخضر ميت وليس بحي، ومن يزعم أنه حي فهذا كلامه باطل مردود عليه، والأدلة على ذلك كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع أصحابه، قيل في السنة العاشرة، فقال: إنه لا يبقى على وجه الأرض ممن أدرك هذه الليلة بعد 100 عام، يعني إذا جاء 110 من كان حيا لا يبقى على وجه الأرض ممن عاش في تلك السنة. هذا على فرض أن الخضر كان حيا إلى تلك السنة، فهو على كل حال ميت. وأيضا النبي ولو كان حيا لما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في قصة عمر رضي الله عنه لما وجد معه صحفا من التوراة، في الحديث قال، يعني وهو الشاهد، قال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فلو كان الخضر في من يزعم أنه حي لما وسعه إلا أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم بين يديه. وأيضا الدليل الثالث في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم في مناشدته وتضرعه إلى الله جل وعلا قال اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فمعنى لو كان الخضر موجودا لقال عليه الصلاة والسلام مثلا إلا الخضر الذي يعيش في مكان كذا وكذا. إذن هذا القول بأن الخضر حي هذا كلام باطل وغير صحيح. ومن يزعم أنه يحضر حفلات أو يحضر لقاءات أو كذا هذا كله كلام باطل وخزعبلات وخرافات لا دليل عليها. ومن يزعم أنه حين دفن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم شخص في الحجرة أو عند الصحابة وقال افعلوا كذا وكذا هذا كله هذه كلها خزعبلات وكلام غير صحيح. فعلى كل حال أيها الإخوة هذه نعم ولا شك هي قصة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وددنا رحم الله موسى عليه السلام وددنا أنه يعني سمعنا وأخذنا من خبرهما وأن عرفنا مواقع وكذا. لكن على كل حال هذا ما أخبرنا الله جل وعلا بما كان لهما وأن موسى عليه السلام هو موسى بني إسرائيل وليس موسى آخر كما زعم نوف البكالي. ولذلك غضب ابن عباس رضي الله عنه لما نقل له سعيد بن جبير أن نوفا يقول إن موسى الذي مع الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل. فغضب ابن عباس رضي الله عنه وقال كذب. وفي بعض الروايات كذب عدو الله. وبينت أن كلمة ابن عباس رضي الله عنه لا تعني طعنا في ذاته لكن في ذاك الخبر في ذلك الكلام نعم هو يعني أخطأ خطأ لا يقبل أنه زعم أن موسى الذي كان مع الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل بل هو موسى بني إسرائيل. وذكر هذا الحديث عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني ذكرنا هذا وبما فيه من الفوائد. ثم إنني في ختام الدرس الماضي أحلت على كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى فإنه ذكر جملة من الفوائد والاستنباطات العجيبة المفيدة. ونصحت الإخوة جميعا في ختام الدرس الماضي وهذا مسجل كما قلنا عن بعد نصحت الإخوة بمراجعة كلام الإمام الشيخ السعدي رحمه الله في ذكر الفوائد والاستنباطات التي ذكرها رحمه الله تعالى بعد هذه القصة. كما أن تلميذه الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله ذكر أيضا جملة من الفوائد والاستنباطات من هذه القصة. والحمد لله هي كلها ترجع إلى كلام المفسرين رحمهم الله تعالى وبخاصة كلام الحافظ بن جرير الطبري وكلام الحافظ بن كثير وغيرهما من المفسرين الذين تدارسوا وبينوا يعني الاستنباطات العجيبة. كذلك أيضا كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح لما جاء عند هذه القصة وقف عندها وتأمل وذكر الفوائد التي ينبغي ونحن أهل القرآن ونحن أهل السنة أن نعود إليها وأن نفيد منها والله المستعان. هذا هو باختصار ما ذكرته في الدرس الماضي لمن فاته الحديث عنه. والدرس الماضي كان ضمن سلسلة الدروس عن بعد السبت والأحد والاثنين الماضية كانت كلها دروسا عن بعد. والآن نستمر في قراءة ما يعني تبقى من الأحاديث في تفسير سورة الكهف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين.
أيضا أيها الإخوة يعني بحكم الآن يعني هذه الجائحة جائحة كورونا ويعني اشتداد يعني بداية نقول اشتدادها ونسأل الله جل وعلا أن يرفعها عنا وعن المسلمين. يعني يا حبذا أن ما يكون هناك يعني تقارب يعني كل ما واحد يحاول يبتعد عن الآخر ولو شيئا يسيرا يعني ولو شيئا لا نقول يسيرا لكن إن تيسر أنه يبتعد عنه فهذا يعني أمر مطلوب واحتراز هو من باب الأسباب والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. فنحن نلتزم بهذا سمعا وطاعة ولما فيه من الخير بإذن الله تعالى ودفعا للشر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا عبد الجبار بن العباس عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام الذي قتله الخطيب طبع يوم طبع كافرا. هذا حديث حسن صحيح غريب.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا حديث صحيح وقد رواه الإمام مسلم وغيره، وهذه هي الواقعة الثانية حين قتل الخضر هذا الغلام. جاء في الرواية التي عند الترمذي قال: فاقتلع رأسه، وفي رواية البخاري أن الخضر أضجعه فذبحه بسكين. وجمع بين الروايات كما يقول الحافظ ابن حجر أنه أولا أضجعه فذبحه ثم اقتلع رأسه بعد أن بعد أن ذبحه. موسى عليه السلام استنكر هذا: أقتلت نفسا بغير نفس؟ وهذا يدل على تعظيم الأنفس، وأن هذا أصل مقرر في الشرائع كلها، تعظيم الأنفس وأن لها مقاما عظيما عند الله تبارك وتعالى. ولذلك موسى عليه السلام استنكر: كيف يقتل هذا الغلام بغير نفس؟ يعني ما هو يعني شخص قتل وقتل به، يعني قتل فقتل به. وهذا يدل كما قلت أيها الإخوة على تعظيم الأنفس واحترامها. والله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي حق المعاهد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فالأمر خطير. وعلى كل حال، هذا يدل على تعظيم الأنفس في جميع الشرائع، وأن هذا أصل مقرر عند في جميع الشرائع السماوية، أن هذا أمر مقرر. فهنا في هذا الحديث وفي هذه الرواية النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن هذا الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا. قال أهل العلم: يعني أنه خلق على أنه يختار الكفر في علم الله سبحانه وتعالى، ومما أوحاه إلى الخضر أن هذا الغلام سيكون كافرا، وإلا كما جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة. فقد يقول قائل: كيف قتل الخضر هذا الغلام وهو صغير؟ لا هو كافر ولا هو مسلم، حتى هو صغير. فالعلماء قالوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، يعني في علم الله أنه سيكبر وأنه سيختار الكفر على الإيمان، ولذلك قتله الخضر. ولذلك يعني أراح والديه، يعني أبواه كما جاء في الآية أنهما على الإيمان وعلى الدين، فأراحهما وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى فقتله. وهذا كله بأمر الله، وهذا ليس من الخضر بشيء، وإنما كله بأمر الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا هنا قال: الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، يعني كما قال الشراح أنه خلقه الله عز وجل على أنه سيختار الكفر على الإيمان. فلا ينافي حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما سمي الخضر إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فاهتزت تحته خضرا.
نعم.
فاهتزت تحته خضرا. هذا حديث حسن صحيح غريب.
الحمد لله. هذا الحديث أيها الإخوة الأفاضل رواه البخاري وغيره، وفيه تسمية النبي، بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لما سمي الخضر خضرا. قال، جاء هنا في هذا الحديث قال: إنه كان جلس على فروة بيضاء. جاء عند عبد الرزاق رحمه الله، عبد الرزاق بن همام، وهو قد رواه هنا لكن في رواية عنده قال، يعني زادها في مصنفه، قال إن المراد بالفروة هو الحشيش الأبيض، يعني وهذا التفسير منه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان الخضر جالسا على حشيش أبيض، وكلمة الحشيش الأبيض هذا من كلام عبد الرزاق في مصنفه وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاهتزت يعني اضطربت وتلونت فكانت خضراء، فسمي بعد ذلك بالخضر، فسمي بعد ذلك بالخضر. وما يزعمه الجهال أن الخضر سمي لأنه جاءه نور فانصار كذا أو انقلب كذا، هذا كله كلام باطل ولا كلام أصح وأصدق بعد كلام الله تبارك وتعالى من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاهتزت تحته خضراء، نعم هذا في بيان تسميته. والعجيب سبحان الله أن الناس يعني شرقوا وغربوا في حال هالخضر وحياته والقصص والعجائب، كلها كلام باطل مردود، بل إن بعضهم يترك السنة ويترك الأشياء الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلقف ويتلقى هذه الأخبار المكذوبة الباطلة. ومنها كما ذكرت آنفا من يزعم أنه حي الآن، من يزعم أنه أفضل من موسى عليه السلام، هذه أمور كثيرة. كون موسى عليه السلام رحل إليه وأخذ منه العلم لأن الله جل وعلا أمره بذلك، وكان معه كما قلت في غاية الأدب وأنه سيصبر وسيحتسب يعني إلى آخره، وفيها فوائد وقد سجلت في هذا الآن بحوث، يعني آداب طالب العلم في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، فيها فوائد وفيها استنباطات، وقد يعني أحلت على كلام الشيخين الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى في استنباط هذه الفوائد. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار وغير واحد، المعنى واحد واللفظ لابن بشار، قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي رافع عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسد، قال يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا،
يعني السد في قصة يأجوج ومأجوج. ومن المعلوم أيها الإخوة أن خروج يأجوج ومأجوج هذه من علامات الساعة الكبرى، والنبي وقد جاء خبرهم في كتاب الله عز وجل في سورة الكهف في رحلة ذي القرنين، له رحلات ثلاث، ومنها أنه جاء إلى أولئك القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا، واتفق معهم على بناء هذا السد لأنهم شكوا إليه ما يلقونه من يأجوج ومأجوج وأنهم مفسدون ومخربون. وسيأتي هنا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه من حالهم ما سيكون ثم ما سيقع. فعلى كل حال أيها الإخوة هي من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج. والعجيب أيها الإخوة أنك تجد من كما لا أقول من المعاصرين، من المعاصرين وقد يكون من قبلهم، من يحاول أن يعرف أو يقف على من هم هؤلاء يأجوج ومأجوج. فتجد بعضهم مثلا قالوا الصين، وقالوا إن سور الصين هو هذا هو السد، هذا كلام باطل غير صحيح، هذا لو أنه كان ما خرجوا، وهم الآن الدنيا لا متواصلة بالاقتصاد وبالصناعة وبكل شيء، هذا كلام باطل. منهم من زعم أنهم في مكان كذا وكذا وكتبوا فيه مقالات ونحو ذلك، هذا كله كلام باطل، هذا في علم الغيب لا يعلم مكانه ولا يعرف، وهذا بأمر الله سيخرجون يوما ما كما سنقرأ هذا الحديث أنهم ما قالوا إن شاء الله، فإذا قالوا إن شاء الله عادوا فحفروه ثم انطلقوا على الناس فعاثوا في الأرض فسادا، كما سيأتي بيان حالهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب أيها الإخوة وهذا أمر ثالث، أن بعض الناس يحاول في هذه القصة وفي غيرها كما ذكرت في درس الأمس أن يقول الحافظ بن حجر لما جاء عند مجمع البحرين وذكر نقل أقوال العلماء أين مجمع البحرين هذا جاء ونقل الأقوال، ثم جاء إلى القرية التي أراد الخضر وموسى أن يضيفوهم فلم يضيفوهم بخلا وشحا عليهم، وذكر الخلاف فيها، هل هي أنطاكية هل هي أيلة، وذكر خلافا. ثم قال الحافظ ابن حجر عبارة جميلة جدا، قال: وهذا الخلاف الطويل العريض يدلك على ألا قول راجح ولا بين فيها. ولا لو في قول راجح وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الخلاف، لكن هي قرية جاءوا إلى قرية. طيب هذه ولو في فائدة أيضا في معرفة هذه القرية لجاء بيانها، سواء في كلام الله أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هذه قاعدة مهمة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير، قال: إن الله جل وعلا يترك بيان مثل مثلا لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف وطوله وصغره، الشجرة وغير ذلك. يقول إن الله جل وعلا لم يذكر هذه التفاصيل لا فائدة منها ولا مصلحة ترجى من ورائها. فكذلك يقول الحافظ بن حجر رحمه الله، يقول: هذا الخلاف الطويل العريض يدلك على ألا قول راجح في ذلك، وأنه لا يمكن الوصول إليه ما دام أن الله جل وعلا ما ذكره لنا في كتابه ولا أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عنه. فإذا هذا البحث وهذا التنقيب كما قلت الآن، أين يأجوج ومأجوج، وما هذه القرية التي جاءها الخضر وموسى، وأين وأين، هذا يقول هذا مضيعة للوقت لا مصلحة فيه، لأنك في النهاية لن تصل إلى حل ولن تصل إلى خبر موثوق به. هذا يدلك على هذا الاختلاف لا مصلحة فيه ولا فائدة ترجع منه. فالإنسان يستفيد كما قلنا، يتوجه إلى الفوائد وإلى الاستنباطات واللطائف والعبر، هذا هو المطلوب. هذا القرآن ليتدبر آياته، لا أن يغوص الإنسان ويضيع وقته في أشياء لا يمكن له ولا لغيره أن يصل إلى أمور نهائية جزما بها، ما دام أن الله لم يخبرنا بها ولم يأتي بيانها على لسان الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. فالله المستعان. على كل حال نحن سنسمع الآن ونقرأ في وصف يأجوج ومأجوج وما سيكون لهم، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا، فيعيده الله كأشد ما كان، حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم.
نعم، الحديث طويل سنأخذه أجزاء كما هي طريقتنا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا السد الذي وضعه ذو القرنين، وهو أحد يعني أو جاء الإجابة عنه في الأسئلة الثلاثة التي سئلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألته قريش عن طريق اليهود، وهذا في إحدى الروايات. على كل حال نحن ذكرنا الروايات في الدرس الماضي، ومن ضمن الروايات أنه قال: سألوه عن ثلاثة، عن فتية ذهبوا في الزمان الغابر، وسلوه عن رجل ملك ما بين المشرق والمغرب، وسلوه عن الروح. فجاء أما من ناحية الرجل فهو ذو القرنين، وكانت له ثلاث رحلات إلى المغرب وإلى المشرق وإلى هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا، فصنع معهم هذا السد وتعاونوا في إنشائه إلى أمر سيأتي وينهد هذا السد ويخرج أولئك المفسدون وهم يأجوج ومأجوج، والله أعلم أين موقعهم وأين مكانهم. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم، يعني أميرهم أو المسؤول عنهم، ارجعوا فستخرقونه غدا، ولم يقل إن شاء الله. فإذا قال فيعيده الله وهو القادر سبحانه وتعالى كأشد، وفي بعض النسخ أيها الإخوة كأمثل ما كان، حتى إذا بلغ مدتهم، يعني إذا أراد الله أن يخرجوا في ذلك الوقت الذي أراده سبحانه وتعالى، أراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم، نعم، ارجعوا، نعم، فستخرقونه.
قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله. واستثنى
الله أكبر. نعم، يستثنى، يقول وإن شاء الله، يعني يتعبون يحاولون ثم يقول إن شاء الله، خلاص هنا إذا معناه سيثبت ما كانوا ويكملون حتى يخرجوا على الناس. نعم. فيخرقونه
قال فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه
نعم
ويخرقونه فيخرجون على الناس ويستقون المياه ويفر الناس منهم
نعم يسقون المياه يعني يشربون المياه حتى في بعض الروايات أنهم قال يأتون إلى بحيرة طبرية فإذا وصل آخرهم شربوا الماء ذا كله جاء آخرهم قال وين قد كان هنا فيه ماء هذا يدل على كثرتهم وعلى شدة نهمهم وشربهم يعني الأخير ما يجد من بحيرة طبرية ولا نقطة ماء فيقول قد كان في هذا ماء يعني أن من قبله من كثرتهم لا إله إلا الله أنهم شربوها ما بقي منها شيء هذا يدل على كثير قال هنا عليه الصلاة والسلام فيشربونه فيستقون الماء نعم ويفر
الناس منهم
نعم وهذا يدل على خبثهم وعلى فسادهم الفساد هنا جاء بعض الروايات قال ويفسدون في الأرض أنواع من أنواع الفساد يهلكون الزروع ويأكلون ما فيفر الناس منهم يخاف الناس منهم والله المستعان نعم ويفر الناس منهم نعم
ويرمون بسهامهم إلى السماء فترجع مخطبة بالدماء
نعم.
وترجع مخطبة بالدماء
نعم ويقال مخضبة بالدماء فيقولون
قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قسوة وعلوا
نعم هنا يعني كما قال شراح الحديث وأهل السنة يعني إن هذا من الفترة والابتلاء أنهم يعني من أشرهم هؤلاء يأجوج ومأجوج ومن كبرهم وغطرستهم أنهم قالوا أهلكنا من في الأرض فهلما نهلك من في السماء أو نقتل من في السماء فيرسلون بخضاب يعني فيرسلون بسهامهم إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء وهذا امتحان وابتلاء يعني وشلون يعني هم قتلوا ملائكة لا حاشا وكلا لكن هذا من زيادة الابتلاء والمحنة والفتنة فيقولون قد قتلنا من في الأرض نقتل من في السماء قال عليه الصلاة والسلام فترجع مخضبة بالدماء فيقولون قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قسوة وعلوا فيكون لهم شر وفساد عظيم نسأل الله السلامة والعافية نعم قال فيبعث الله عليهم
نظفا بأقفائهم فيهلكون
الأقفاء هنا المقصود ليس يعني المقصود قفا اللي هو قفا الجسم لا وإن المقصود في الأعناق وقد بينته الرواية الأخرى قال في رقابهم في الرواية الأخرى في أعناقهم والنغف هذا قالوا داء يصيب الإبل في أنوفها وفي رقابها وتهلك بسببه وقد يصيب أيضا غيرها من الدواب لكنه كثير في الإبل وأهل الإبل يعرفونه هذا النغف داء يصيبه فالله جل وعلا يرسل عليهم هذا النغف فيهلكون مرة واحدة نعم كما سيأتي نعم.
قال فوالذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض تثمن وتقطر وتشكر شكرا من لحومهم
وجاء في رواية الإمام مسلم في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة وفي رواية ابن ماجه فيموتون موت الجراد والجراد تعرفون من أدركه ولحق يعني صيده يعني يضربون ضربة واحدة فيموت وهذا مثله كما قال عليه الصلاة والسلام قال فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة هذا بأمر الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعم قال نعم وقال هنا عليه الصلاة والسلام إن دواب الأرض تسمن وتبطر وتشكر شكرا من لحومهم يعني أن ثلاثة أمور أولا جاء في الرواية الأخرى أن الناس يعني يضايقهم زهمهم وريح نتنهم من كثرتهم الناس ما استطاعوا أن يعيشوا على الأرض بسبب يعني روائح يعني جثثهم فيرسل الله جل وعلا عليهم طيرا لها أعناق كأعناق البخت فتحملها وتلقيها حيث أراد الله سبحانه وتعالى وفي الرواية هنا قال إن دواب الأرض تسمى التي تأكل يعني مما يعني من السباع وغيرها تسمى وتبطر تبطر يعني أنها تزهو وتسمن من كثرة ما تأكل من جيفهم قال وتشكر، يعني تشكر شكرا، ليس المقصود يعني تحمد تشكر لا، وإنما المقصود هو بنفس المعنى أنها تسمن وتزهو من لحومهم كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن أيها الإخوة نؤمن ونصدق بما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج، وأنهم قوم مفسدون في الأرض، وأن تحديد مكانهم ومعرفة موقعهم هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، والإنسان يؤمن بهذا ويصدق كما جاء الخبر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل الجزري وغير واحد.
هنا في التقديم أيها الإخوة، مثلا أنا عندي في النسخة لكن سنسير على قراءة الأخ القارئ، ولا هنا قبله حديث محمد بن بشار، لكن على كل حال نحن سنرجع إلى الحديث الأخير، ما يعني الأخير، ثم نعود إلى ما قبل الأخير، فالذي يتابعنا ينتبه إلى الفروقات بين النسخ. نعم نعم. حدثنا جعفر،
حدثنا جعفر بن محمد بن فضيل الجزري وغير واحد قالوا حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد ابن يوسف الصنعاني عن مكحول عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى
رضي الله عنه
رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وكان تحته كنز لهما وكان قال ذهب وفضة. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يزيد بن يوسف الصنعاني عن يزيد بن جابر عن مكحول بهذا الإسناد نحوه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث فيه ضعف من أجل يزيد بن يوسف الصنعاني، قال عنه الحافظ بن حجر ضعيف، وقد نقل تضعيفه في تهذيب التهذيب عن الأئمة، ولكن على كل حال هو في قول الله تبارك وتعالى: وكان تحته كنز لهما، في قصة الغلامين اليتيمين، ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في المراد بالكنز، وقد نقل هذا أيضا على وجه أوسع الإمام القرطبي رحمه الله، ذكروا فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه مال، عاد كون جاء هنا في هذا الحديث قال ذهب وفضة، الحديث نعم ضعيف، لكن على كل حال الكنز في اللغة إذا قيل الكنز فالمقصود أنه مال، ذهب وفضة أو غير ذلك الله أعلم، لكن أنه مال. الله جل وعلا قال: والذين يكنزون الذهب والفضة، هذا القول الأول. القول الثاني أن المراد به علم، ألواح فيها علم، وهذا القول الحقيقة يعني ليس براجح، القول الراجح أنه مال، لأن إذا قيل الكنز فإنما المقصود به المال، الدينار والدرهم، وليس المقصود به العلم. القول الثالث أنه لوح كتب فيه عجبت لمن أخلد إلى الدنيا وهي كذا، عجبت من يطرد خلف رزقه ولم يكتب له، عجبت، وهذا كله عاد يعني أخبار إسرائيلية، لكن الصحيح والراجح أن المقصود به أنه مال، أن المقصود به كنز، أن هذا الكنز هو مال، كما هو القول الراجح الذي رجحه كثير من أهلهم. وفي هذه القصة أيها الإخوة ذكرت أيضا أن الله جل وعلا حفظ حق اليتيمين برجلين من مقدم الناس، أولا موسى عليه السلام وهو أحد أولي العزم من الرسل، والخضر وهو على أرجح الأقوال أنه نبي، فالله جل وعلا هيأهما وجاء إلى هذه القرية ليقيم هذا الحائط، هذا الجدار الذي تحته الكنز، مع أن أهل هذه القرية أهل بخل وشح، ما كرموهم ولا ضيفوهم ولا قدروهم، وهذا يدل على حفظ الله جل وعلا لحق اليتيم. وقد أنزل الله في اليتيم 24 آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا أن الرجل الصالح له فضل على أهله، قال سعيد بن جبير رحمه الله: إن الله جل وعلا حفظ ما لهما بصلاح والدهما، وجاء في رواية قال: إنه لم يذكر لهما صلاح، ما جاء إن هذا الغلامين سيكونان صالحين، لا، الله جل وعلا قال وكان أبوهما صالحا. وجاء في رواية أخرى عن سعيد بن جبير وعن غيره قال إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح أهله ودويرات حوله فما يزالون في حفظ ما دام ذاك الرجل الصالح بينهم. فنسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من الصالحين الذين تكون لهم آثارهم وخيرهم وبركتهم على أهليهم وعلى من حولهم، فهذا يعني فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال إن الله جل وعلا ما ذكر لهما صلاح، وإنما ذكر الصلاح في أبيهما وكان أبوهما صالحا. والله المستعان. هذا فيه أيضا كما قلت حفظ حق اليتيم، وقد أنزل الله فيه 24 آية، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتمه ليس كيتم الأيتام الآخرين، يعني التشرد والضياع وأنه تتلقفه شياطين الإنس والجن، لا والله حاشا وكلا، ألم يجدك يتيما فآوى، يتمه عليه الصلاة والسلام يتم محفوف بكل رعاية وعناية ولأمر أراده الله تبارك وتعالى. وإلا فقد تنقل عليه الصلاة والسلام في يتمه من حال إلى حال، يتمه لما مات أبوه ولم يره عليه الصلاة والسلام، ثم لما ماتت أمه قيل عمره 4 سنوات قيل 5 سنوات، ثم لما مات جده قيل عمره 10 وقيل 11 سنة، قالت أم أيمن لما مات عبد المطلب رأيته عليه الصلاة والسلام وهو يلتزم إحدى قوائم سريره، يعني الذي كان يجلس عليه عبد المطلب، ثم كفله بعد ذلك عمه أبو طالب. فما يزال يتنقل في يتم بعد يتم، ولكنه محفوظ مكلوء برعاية الله سبحانه وتعالى ولأمر أراده الله جل وعلا، ألم يجدك يتيما فآوى. فهذه إحدى الآيات التي جاءت في حال اليتيم، والله المستعان. والشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى كلام جميل جدا حول يعني يتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان في عرب كانوا لا يعرفون إلا ولا ذمة في حال اليتيم، كانوا يأكلون ماله، وكانوا يعني له كلام جميل رحمه الله تعالى في مواضع من تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، راجع كلامه تجده بإذن الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن بكر البرساني عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي
وهو جعفر بن محمد، نعم،
عن ابن ميناء
وهو زياد بن ميناء، قال عنه الحافظ بن حجر مقبول، ولذلك الحديث بعضهم يضعفه وبعضهم يحسن إسناده لغيره بمجموع الطرق، وأصلا معناه ولله الحمد مبين وواضح.
عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة رضي الله عنه
أجمعين. هذا أبو سعيد وإن لم يكن مشهورا، وكما يقول الحافظ بن حجر في الإصابة إنه يعني مختلف في اسمه، قال لكن يكفيه فخرا أنه يعد من أهل الخندق، قال هذا هو ثابت وهو من الصحابة على كل حال، لكن يكفيه شرفا وفخرا أنه ممن شهد الخندق، ولا شك أن غزوة الخندق أمرها عظيم، وأنزل الله جل وعلا فيها آيات في مفتتح سورة الأحزاب، بل هي سميت باسمها، وحالها عظيم، وقد يعني ظهر النفاق وبانت أحوال المنافقين، وثبت المؤمنون وصدقوا في إيمانهم الصحابة رضي الله عنهم. فيقول الحافظ ابن حجر وكلمة يعني جميلة جدا، يقول وإن كان لا يعرف مثلا اسمه على التحديد، لكن يكفيه شرفا رضي الله عنه وأرضاه أنه من أهل الخندق، أنه حضر الخندق. هذه مقامات أيها الإخوة للصحابة رضي الله عنهم، هذه ما يمكن تنسى ولا تندثر. نحن والله الحمد نحفظها ونترضى عنهم ونتقرب إلى الله جل وعلا بذلك، ونعرف لهم فضلا، الفضل العام على كل حال، وأيضا هذه الفضائل المخصوصة، شهد بدرا، شهد الخندق، شهد بيعة العقبة كما قرأنا في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه يقول صحيح أنا فاتتني غزوة بدر ما حضرتها، لكن في قلبي أنني حضرت ما هو أعظم من غزوة بدر ألا وهي بيعة العقبة الثانية. هذا أيضا مقام عظيم، ونحن نعرف هذا للصحابة رضي الله عنهم ونترضى عنهم ونحبهم ونتقرب إلى الله جل وعلا بذلك. ومن ذلك هذا كلام الحافظ بن حجر، الحقيقة كلام يكتب بماء من ذهب، يقول صحيح ولا يعرف اسمه على التحديد، لكن يكفيه شرفا أنه من أهل الخندق، أنه حضر الخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في هذا المجلس عدة مرات أن رجلا من التابعين لقي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال يا حذيفة ما أنصفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كيف ذلك؟ قال والله لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على الأرض، كان نحمل على أكتافنا ونذهب به، كيف يعني نخلي يمشي على الأرض؟ فقال يا فلان دعك من هذا الكلام، لقد حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الخندق، هذا ليلة عظيمة، كان هواء وبرد وحرب وكفار وتألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخانت يهود بني قريظة، يعني حصل الأمر عظيم من هنا ومن هنا، جاءكم من أسفل منكم من فوقكم ومن أسفل منكم، الأمر عظيم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يذهب يستعلم لنا القوم، يعني يأتينا بالخبر. قال فسكت الصحابة ووالله ما وانا أحلف يمينا ما سكتوا جبنا ولا خورا ولا هلعا، وإنما هذه الطبيعة البشرية، يعني ليلة باردة وهواء شديد والكفار تآلبوا ونحن نلتمس لهم العذر، فسكتوا. فقال عليه الصلاة والسلام أين حذيفة؟ خلاص قال أنا تقدمت عرفت أنني الرجل كما جاء في بعض الروايات. قال فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة أجدها في صدري، قيل إنه خوف، قيل إنه لا يثبت على الخير، قيل الله أعلم. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في صدري فما أحسست بعدها بخوف ولا كذا وإلى آخره، ثم ذهب إليهم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر كما هو معروف ومعلوم في السيرة. فعلى كل حال المسألة مقام عظيم ويعرف للصحابة رضي الله عنهم هذه المقامات، ومنها كما قلت في غزوة الخندق وفي قصة أبي فضالة رضي الله عنه وأرضاه. نعم، وراجعوا ترجمتها أيها الإخوة في الإصابة، الحافظ بن حجر ذكر هذا الكلام الجميل، راجعوه، هذا مما تنشرح به الصدور، الله المستعان. نعم.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الناس ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه،
الله أكبر،
نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن بكر.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، كما قلت إن الحديث فيه كلام، ولكنه يعني والراجح أنه حسن لغيره، وهو يعني ساقه الترمذي هنا في تفسير قول الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والعلماء وقد ذكر هذا شراح كتاب التوحيد رحمهم الله جميعا أن هذا مبين لشرط قبول العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الموافقة والمتابعة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ألا وهو الإخلاص. فالعمل لا يقبل إلا بالشرطين، الإخلاص لله تبارك وتعالى، والشرط الثاني الموافقة التامة للكتاب والسنة، فإذا اجتمع الشرطان قبل العمل. ولذلك هنا جاء في هذا الحديث قال إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا. أحدا هذا مفعول به لقوله أشرك بس أنه مؤخر، أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله. من أشرك مع الله عز وجل، دعا غير الله، استغاث بغير الله، ذبح لغير الله، ندر لغير الله إلا غير ذلك، صرف عبادة هي لله، هي حق لله سبحانه وتعالى، صرفها لمخلوق، فليطلب ثوابه من عنده. فقال عليه الصلاة والسلام فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وفي الحديث الصحيح قال الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يعني كما قلت بيان لهذه الآية الكريمة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وهذه فيها تحقيق الشرطين العظيمين لقبول العمل، الإخلاص وهو جاء في آخر الآية ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، والموافقة المتابعة في قوله تبارك وتعالى فليعمل عملا صالحا. والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم.
نبدأ الآن نأخذ حديث مثلا سورة مريم ثم نطلع هنا، ما عندي مجموعة من الأسئلة وصلتني، نعم، وإن كان في شيء جديد نجيب عليه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن سورة مريم حدثنا أبو سعيد الأشج وأبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقالوا لي.
نعم، ومعروف أن نجران كان يسكنها نصارى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وفدوا إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، ونزل فيهم آيات من سورة آل عمران، نعم، كما هو معروف وسبق ونحن مررنا على تفسير سورة آل عمران ذكرنا هذا، نعم، أنه جاء وفد منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني حصل معهم ما حصل، وقد ذكر هذا ابن القيم على وجه التفصيل في زاد المعاد، وأنزلت فيهم آيات في سورة آل عمران وبخاصة في أولها، وبخاصة في أولها، ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم ممن بعث، ولا بعث إليهم غير ذلك، عمرو بن حزم وغيره، وهنا بعث إليهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. نعم.
فقالوا لي ألستم تفرعون يا أخت هارون وقد كان بين عيسى وموسى ما كان، فلم أدر ما أجيبهم، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ألا
أخبرتهم
أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. هذا حديث حسن صحيح غريب ولا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث حديث صحيح وقد رواه الإمام مسلم وغيره، وفيه أن هؤلاء النصارى سألوا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قالوا ألستم تقرؤون هذه الآية يا أخت هارون، في قصة مريم لما حملت وجاءت بهذا الطفل، واستغربوا وقالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. وهذا فيه فائدة ذكرها المفسرون، وهو أن المرأة العفيفة ذات الشرف ذات الصيانة التي تنتسب هذه لا يعني ينتهك عرضها ولا تقع في الفاحشة ولا تبتذل مع الرجال. ولذلك لما في قصة هند بن عتبة لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة التي كانت مع النساء وعند قول الله عز وجل ولا يزنين، قالت هند رضي الله عنها أو تزني الحرة يا رسول الله، فالحرة الشريفة العفيفة التي لها أهل ولها أسرة ولها كرامة ما ذكروها، قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، كيف يأتي هذا؟ حتى جاء عاد البيان بعد ذلك. وهذا فيه نعم أن ومع ذلك يعني هذا لا يكفي، لا بد من رعاية المرأة ومن تخويفها ونصحها والأخذ على يدها، يعني أمور أخرى يسترعى فيها الرجل مع أسرته ومع من تحمل أمانتهم أمام الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. هنا على كل حال قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. ولهذا ذكر شيخ المفسرين الحافظ بن جرير الطبري رحمه الله ثلاثة أقوال في تفسير هذه الآية يا أخت هارون. القول الأول قال إن المقصود به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل أن لها أخا اسمه هارون، أن لها أخا اسمه هارون، وأنهم يعني وإن كان بين عيسى وموسى زمن وقرون الله أعلم بها، لكنهم كانوا يسمون أولادهم بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم. قال هذا القول الأول. القول الثاني قالوا إن المراد به أن مريم هي من نسل موسى عليه السلام، يعني من أهله من ذريته، وأنها يعني يعد وهارون هو أخو موسى، فقالوا إنها من نسله. هذا القول الثاني. القول الثالث، وهذا قول الحقيقة مستبشع ورده الحافظ الطبري رحمه الله، قالوا إن هارون كان رجلا في زمن مريم، وأنه كان رجلا سيئا وصاحب يعني فواحش ولا يتورع عن النساء، وهذا كلام باطل. وعلى كل حال الحافظ بن جرير رجح القول الأول وقال إن المقصود أن هارون هو أخوه، يا أخت هارون، وأنه سمي على ما كانوا يعملون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين من قبلهم. فالحافظ بن جرير الطبري رجح هذا القول بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن هارون ليس يعني ليس المقصود بالآية أنها من سلالة موسى عليه السلام وأن أخاه هارون إلى آخره، هذا كلام يقول قول مرجوح. وأن الراجح أنه هو أخوها واسمه هارون، وأنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين الذين من قبلهم، هذا هو القول الراجح كما ذكره الحافظ بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. طيب، لعلنا نتوقف عند هذا الحد، وأنا بين يدي ثلاثة أسئلة سئلت عنها ونحب أن نفيد منها، وإن كان هناك أيضا أسئلة. غدا إن شاء الله نلتقي في هذا المكان المبارك في مثل هذا الوقت، إن أعطاني الله وإياكم فسحة في العمر وطولا في الأجل، والله المستعان. أيها الإخوة، أما السؤال الأول، يقول أحدهم إنك تذكر في الدرس الرواية والدراية، فما المقصود بذلك؟ أقول أيها الإخوة، الرواية والدراية سواء مثلا عندنا في القراءات أو في الأحاديث، المقصود مثلا في القراءات مثلا الرواية يعني أخذ إسناد، المقصود أسانيد القراءات، التمييز بينها، والدراية المقصود يعني توجيه هذه القراءات، بيان معناها، ما المقصود، يعني هذا قرأ بكذا وهذا بكذا، إذن يعني ما توجيه هذه القراءات. مثل ما صنع مكي بن أبي طالب القيسي، له كتابان في القراءات، كتاب في الرواية وكتاب في الدراية. في الرواية له كتاب التبصرة في القراءات السبع، وفي الدراية له كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع. شوف، الكتاب الأول في القراءات السبع ذكر هذه الآية في قرأ فلان قرأ كذا كذا، قرأ فلان كذا وكذا إلى آخر. الكتاب الثاني الكشف، يعني أن يبين وجه القراءة ما معناها، سواء مثلا من ناحية المعنى، من ناحية الإعراب، من ناحية اللغة إلى آخر. أيضا في السنة الرواية مثل ما نقرأ لها، حدثنا قال حدثنا قال، هذه هي الرواية، يعني إسناد ومتن، هذه هي الرواية. الدراية هي ما يعني مقصود فقه الحديث، معناه، بيانه إلى غير ذلك، مثل ما صنع الحافظ الشوكاني في تفسير فتح القدير، قال الجامع بين فني الرواية والدراية، فيه رواية وفيه دراية. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل هناك تعارض بين حضور مجالس العلم في المساجد وبين طلب العلم أو الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه؟ ليس هناك تعارض أيها الإخوة، هذا مسار وهذا مسار، والإنسان الذي تتاح له فرصة المواصلة في الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه هذا طيب، ويستعين بالله عز وجل وهذا خير، ويغتنم وقته، وتتاح له فرصة قد لا تتاح له يوما ما يكبر سنه أو ينشغل أو غير ذلك، فنحن نقول مشجع على هذا وتستفيد، والحمد لله جملة من المشايخ الذين يدرسون هؤلاء كلهم في الدراسات العليا ويدرسون فيها. أيضا حضور مجالس العلم هذه ولا شك أشرف وأفضل وأعظم أجرا، وصاحبها على خير إن شاء الله تعالى، ويثني ركبتيه في مجالس العلم ويحظى بالأجور التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ونحن ولله الحمد في هذا المجلس، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. نحن لله الحمد نتلو آية، جزء من آية، ونتدارس الآن معناه، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا فضل عظيم أيها الأخوة. وأيضا على وجه الخصوص في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أجر عظيم وفضل كبير، فلا تعارض بينهما أيها الأخوة. السؤال الثالث في قول الله تبارك وتعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، يعني حول الاستنباطات من هذه الآية والفوائد. أولا، الظلمات الثلاث ذكر شيخ المفسرين الإمام الطبري فيها أربعة أقوال، والراجح الذي عليه المتقدمون والمتأخرون أنها ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيئة. ونصر هذا القول حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه أن الظلمات الثلاث هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيئة. هذه في ظلمات. طيب قد يسأل الآن سأل، طيب لماذا في ظلمات؟ طيب يعني ذكروا الآن في علم الأجنة أنه من فضل الله ومن رحمته أن يعيش الجنين في ظلمة. قالوا لأن الخلايا إذا كان لو ترى نورا أو كذا تتلف، ولهم في هذا دراسات معاصرة وجميلة جدا. هنا في قول الله تبارك وتعالى في خلقا من بعد يخلقكم في بطون أمهاتكم، هنا في هاتين الكلمتين أيضا فائدتان. الله قال هنا في بطون أمهاتكم، ما قال الله جل وعلا في أرحام أمهاتكم، ومعلوم أن الجنين يكون في رحم أمه. قالوا لأنه في بعض الأحيان تحمل المرأة خارج الرحم، وهذا في أحوال قليلة جدا، لكن يثبت الآن ويقع أن الحمل قد يكون خارج الرحم، عاد إما أن يستمر يموت يرجع مرة ثانية ويدخل في الرحم، عاد الله أعلم، لكنه يوجد مثل هذه الحالات. ولذلك لم يأتي في الآية في أرحام أمهات، وإنما في بطون أمهات. الفائدة الثالثة وهي مهمة جدا، قد يقال طيب مثلا في الآية مثلا قال في بطونكم، لماذا النص على الأمهات؟ قالوا لأن الحمل لا يكون إلا للمرأة فقط، أما الرجل فلا يحمل. قد يقول قائل هو فيه رجل يحمل؟ نقول نعم، فيه الآن دراسات فيها نوع من العبث والتلاعب، يحاولون أن يأتون بنطفة وبويضة ويجعلونها في أحشاء رجل، يأتون بكيس أو مدري كيف، وهذا كله عبث، وبالفعل كلها محاولات باءت بالفشل. كيف الرجل يحمل؟ هل الحمل لا يكون إلا في المرأة، وهي الحرث، وهي مستودع ما يكون ما يقذفه الرجل في رحمها إلى آخره. فهذا يعني يدل أن الحمل إنما يكون في بطن المرأة، وأن ما يصنع ويعمل ويحاول أن يكون في أحشاء الرجل أن هذا كلام باطل ولا يمكن أن يصح، وإنما هذا نوع من العبث، نوع من العبث الذي لا يمكن أن يكون. والله جل وعلا قال في بطون أمهاتكم، وهناك استنباطات وكلام كثير حول هذه الآية والله أعلم. هذا الأخ يسأل من هو الذي قال فيه الحافظ ابن حجر يكفيه أنه من أهل الخندق؟ هو صاحبنا، هو أبو فضالة، هو أبو فضالة هو أبو سعيد ابن أبي فضالة الأنصاري. نعم، نكمل إن شاء الله.